بحب السلام هو لأنه هو ما في ضجة، بعدين بصير الحياة أحسن، إنه ما في انفجارات ولا حدا بيموت، وبدون دخان، وكمان بصير يعني مش كل الناس بتعمل فايت، يعني مش كل الناس بدها تعمل حرب، وبصير بدهم يجيبوا أسلحة.
السلام هي الكلمة الأولى التي ينطق بها الإنسان عند أي لقاء له مع أخيه الإنسان، وهي الكلمة الأخيرة التي يخاطبه بها عندما يفترقان. والسلام هو القاسم المشترك الذي يجمع الديانات السماوية والعقائد الفكرية والفلسفية التي حاولت على مر الزمن أن ترسي الشكل الأفضل لتعايش بني البشر مع بعضهم البعض، دولا وأفرادا وجماعات. لذلك فقد توافق ممثلو العشرات من قادة العالم على إحياء يوم عالمي للسلام. وإحياء لهذا اليوم تقدم قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان إلى الشعب اللبناني هذا البرنامج في إطار الاحتفالات المتعددة التي تقيمها على كامل منطقة عملياتها في جنوب نهر الليطاني. ما قصة هذا اليوم ومتى أقر البدء بالعمل به؟ تقرير للزميلة ماي عبد الله.
في عام 1981 وفي ذروة الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي في العالم، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 21 من أيلول سبتمبر من كل عام يوما عالميا للسلام، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز السلام بين الشعوب والأمم. وقد اعتبر هذا اليوم بمثابة يوم تتوقف فيه كل أشكال العنف وإطلاق النار في مناطق النزاع حول العالم، وتطلق فيه الدعوات من أجل التوعية على أهمية السلام بين الشعوب عبر التعليم والإعلام. إن الاحتفال بهذا اليوم يوفر فرصة لإبراز العلاقة المتلازمة بين السلام وحقوق الإنسان، خصوصا أنه يترافق هذا العام مع إحياء الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك مع الذكرى 60 لإطلاق قوات السلام الدولية في العالم. إن العلاقة بين هذه المناسبات الثلاث حدت بزعماء العالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى الإقرار بأن امتهان حقوق الإنسان وعدم احترامها قد أسفر عن أعمال بربرية وحال دون بزوغ عالم تتمتع فيه البشرية بالحرية ومن دون خوف. من هنا فقد ظلت الأمم المتحدة تكافح لتحقيق رؤيتها للسلام، لا سيما مع تنامي وتيرة الصراعات والحروب في العديد من دول العالم، بينها أفغانستان والعراق والأراضي الفلسطينية ولبنان والسودان والصومال والكونغو وغيرها من دول العالم التي تسببت الحروب فيها بمقتل مئات الآلاف من الناس بلا مبرر، كما أثرت تأثيرا سلبيا مباشرا على مقومات الحياة، لا سيما في التعليم والصحة والعدالة والنظام والقانون. وتعود أسباب هذه الصراعات والحروب إلى شكاوى من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان والتمييز والتهميش والفقر والمجاعة، بحيث أن الملايين من الناس يتركون بيوتهم ويفرون كلاجئين إلى دول المجاورة بحثا عن العيش بسلام وإن كان في مخيمات للمشردين، حيث يتعرض الكثير منهم للعنف الجسدي والجنسي ولشريعة الغاب التي تشكل النتاج الطبيعي للحروب. إن الأمم المتحدة تسعى من خلال تخصيص يوم عالمي للسلام إلى الإعراب عن تصميمها على مساعدة ضحايا العنف والصراعات والتخفيف من معاناتهم كمقدمة لاستعادة حقوقهم الأساسية، كما تواصل البناء على أساس التقدم الكبير المنجز في الأطر المتعددة لحقوق الإنسان ولحماية ضحايا الصراعات بل وللحيلولة دون وقوع الحروب. فبالإضافة إلى تخفيف المعاناة عن الضحايا، ثبت أن استعادة حقوق الإنسان وحمايتها هي أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم والعادل ولتجنب الانزلاق نحو الحروب، وتمثل عودة اللاجئين والمشردين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى المساءلة عن الفضائح والجرائم الجماعية التي ارتكبت في بلادهم، كما إعادة الاعتبار للقضاء وأسس بناء المجتمعات الديمقراطية. كل هذه العناصر تشكل مع بعضها البعض جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية لتحقيق السلام والإعمار بعد انتهاء الصراعات. تشكل الاحتفالات باليوم العالمي للسلام هذا العام مناسبة لإحياء الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 60 لإنشاء قوات حفظ السلام في العالم التابعة للأمم المتحدة. فاليوم العالمي للسلام وقضية حقوق الإنسان وإنشاء قوات دولية لحفظ السلام يشكلون معا وحدة متكاملة لا يمكن الفصل بين أطرافها الثلاث. لذا فقد توجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في هذه المناسبة بكلمة إلى شعوب الأرض يقرأ نصها باللغة العربية الزميل سلطان سليمان مسبوقا بنشيد الأمم المتحدة.
This year, the International Day of Peace takes on special meaning.
في هذه السنة يكتسب اليوم العالمي للسلام معنى خاص، وفي هذه السنة أيضا نحتفل بالذكرى السنوية 60 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونحن ندرك أن حقوق الإنسان أساسية للسلام، ومع ذلك لا يزال هناك أناس كثيرون في هذا العالم تنتهك حقوقهم وخاصة أثناء النزاعات المسلحة وبعدها، ولهذا السبب يتوجب علينا أن نكفل أن تكون الحقوق الواردة في الإعلان واقعا ملموسا، وأن يعرفها كل فرد في كل مكان، وأن يفهمها ويتمتع بها، فغالبا ما يكون أكثر الناس حاجة إلى أن تحمى حقوقهم بحاجة أيضا إلى من يعلمهم بأن الإعلان موجود وأنه موجود من أجلهم. إننا في الوقت نفسه نواجه حالة طارئة في مجال التنمية، ففي هذه السنة نجتاز منتصف المسافة في سباقنا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تمثل الرؤية المشتركة بين قادة جميع البلدان لبناء عالم أفضل في القرن 21، وتحقيق هذه الأهداف أساسي أيضا للسلام، ومع ذلك لا يزال عدد كبير من الدول في أفريقيا خارج المسار المطلوب لبلوغ ولو هدف واحد من هذه الأهداف بحلول الموعد النهائي وهو عام 2015. ولذلك وبعد اليوم العالمي للسلام مباشرة سيلتقي ممثلو الحكومات والمجتمع المدني وأصحاب الأعمال في الأمم المتحدة من أجل بناء تحالف واسع النطاق ولمحاولة سد الثغرة القائمة. إن هناك الكثير من الأمور التي تستدعي أن نتحد بشأنها في هذا اليوم العالمي للسلام ومن أجل تعبئة الناس في العالم كله. تعتزم الأمم المتحدة شن حملة للتراسل بالنصوص الإلكترونية، ومضمون رسالتي هو في 21 من أيلول اليوم العالمي للسلام أناشد قادة العالم وشعوبه أن يوحدوا صفوفهم لمنع نشوب النزاعات ولمحاربة الفقر والجوع وإعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة. مع مرور 60 عاماً على إنشاء قوات دولية، أصبح للأمم المتحدة حالياً أكثر من 100,000 رجل وامرأة من 120 بلداً يعملون في إطار هذه القوات وينتشرون في مناطق النزاع العديدة في العالم. ومن ضمن هذه القوات يتواجد حوالي 13,000 جندي في جنوب لبنان ضمن قوات الطوارئ الدولية، بينهم حوالي 1,500 من القوات البحرية، ويضاف إلى هذه القوات نحو 1,000 موظف مدني ودولي عن قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان. هذا التقرير للزميلة ماي عبد الله.
كان لبنان في العام 1978 على موعد مع حدثين كبيرين تركا بصماتهما على كل ما تلد كالعام من أحداث في البلاد. ففي 17 من آذار من ذلك العام تحول الجنوب اللبناني إلى المنطقة الأكثر توترا في العالم عندما اجتاحت القوات الإسرائيلية جنوبية لبنان، ما أدى إلى تشريد الآلاف من سكان تلك المنطقة وسقوط المئات بين قتلى وجرحى. فسارع مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بطلب من الحكومة اللبنانية، ودعا في قراريها الرقم 425 و426 إلى انسحاب فوري وغير مشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها، كما دعا إلى إرسال قوات لحفظ السلام في تلك المناطق. وهكذا فقد وصلت على الفور إلى لبنان طلائع القوات الدولية التي حملت اسم قوات الطوارئ الدولية المؤقتة في لبنان أو ما اصطلح على تسميتهم باليونيفيل. وخلال مدة لم تتجاوز الأسابيع 3 اكتمل عديد هذه القوات ليصل إلى نحو 6,700 جندي من كل من فرنسا والنيبال والنرويج وإيران والسويد وكندا والسنغال ونيجيريا وإيطاليا. وقد اتخذت هذه القوات لاحقا من ساحل بلدة الناقورة مقرا رئيسيا لها. في حزيران من العام 1982 وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، غزت القوات الإسرائيلية لبنان ووصلت إلى أطراف العاصمة بيروت وحاصرتها. وإثر ذلك بقيت قوات الطوارئ الدولية 3 أعوام تعمل خلف خطوط القوات الإسرائيلية في لبنان، ما أدى إلى تقليص دورها في تأمين الحماية للمدنيين والمساعدة الإنسانية للسكان المحليين إلى أدنى درجة ممكنة. وفي العام 1985 نفذت إسرائيل انسحابا جزئيا من لبنان، لكنها احتفظت بسيطرتها على منطقة واسعة من الجنوب بإدارة الجيش الإسرائيلي وميليشيا جيش لبنان الجنوبي الحليفة له. تواصلت الأعمال الحربية بين إسرائيل والقوى الحليفة لها من جهة، ومجموعات لبنانية كانت أعلنت نفسها قوات مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى. في العام 2000 سحبت إسرائيل قواتها من لبنان وفق الخط الذي حددته الأمم المتحدة على الأرض، وقد أصبح خط الانسحاب يعرف بالخط الأزرق. وبالرغم من بعض التحفظات من كل من لبنان وإسرائيل على هذا الخط، فإن الطرفين اتفقا على أن يحترما هذا الخط بحسب ما حددته الأمم المتحدة. بعد حرب العام 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الرقم 1701 الذي أوقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق ووضع الإطار العام للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار من أجل حل طويل الأمد للصراع. وما إن انسحبت القوات الإسرائيلية مجددا من الأراضي اللبنانية، عززت القوات الدولية وجودها بشكل ملحوظ في المنطقة الواقعة بين نهر الليطان والخط الأزرق لتدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب للمرة الأولى بعد غياب دام 30 عاما. لقد أدى الانتشار الفاعل للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية إلى خلق بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان. وهكذا وبعد 30 عاما على انتشار القوات الدولية في جنوب لبنان، سقط لهذه القوات 274 شهيدا، فيما وصل عديدها إلى نحو 13,000 جندي، من بينهم 1,500 جندي بحري كلفوا بمراقبة الشواطئ اللبنانية. تفاعل الجنوبيون مع انتشار قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان العام 1978 بطريقة إيجابية جدا، وأخذوا يوحدون جهودهم لتخفيف معاناة أهلهم وأبنائهم بمبادرات فردية وجماعية. تقرير من الزميل سلطان سليمان يلقي الضوء على واحدة من هذه المبادرات. في هذا التقرير يلعب الممثل اللبناني حسام الصباح دور معلم المدرسة محمد فواز.
بدأت قصة معلم المدرسة محمد فواز عام 1978 مع تأسيس قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، حين استطاع أن يفتتح ميتما في بلدة تبنين وأن يأوي أكثر من 100 طفل بفضل مبلغ تبرعت به الكتيبة الهولندية. ولكن بعد عام من ذلك الوقت اضطر لإقفاله بسبب تصاعد النزاع، لكنه قام بإجلاء الأولاد إلى مواقع مختلفة في أنحاء لبنان، وكادت القصة تنتهي مع نهب الميتم واحتلاله خلال الحرب، حين أفرغ من كل ما فيه وانتزعت منه النوافذ والأبواب ووقعت فيه أضرار بالغة.
حين حاولت أن أعيد فتح الميتم عام 1991 لم أعرف من أين أبدأ ومن أين أحصل على المساعدة المادية.
جاءه الرد على الفور من قوات حفظ السلام النرويجية والإيرلندية المتمركزة في مخيم في تبنين. لقد وفروا له المساعدة في إعادة البناء وما تخلله من عمل هندسي وبنيوي، ومن خلال التبرع بمولد كهربائي والرعاية الطبية. وسرعان ما أصبحت اليونيفيل جزءا لا يتجزأ من هذا الميتم الذي توفر فيه الطعام هبة من الإيرلنديين، وغطى النرويجيون معظم الرسوم المدرسية.
منذ ذلك الوقت لم يتخلوا عنا مرة، وكان وجودهم يبعث فينا الطمأنينة، لأنهم قدموا أكثر بكثير مما تمليه عليهم واجباتهم العسكرية. لا يمكنني أن أقيس المساعدة الإيرلندية بقيمة مادية بعد أن وقفوا إلى جانبنا خلال أصعب الأوقات. كانوا يقدمون للأولاد التسلية وراحة البال من خلال الموسيقى والرسوم المتحركة والألعاب، حتى أنهم كانوا يتحدثون ويضحكون معهم. كانوا جزءا من عائلتنا، لا بل كانوا عائلتنا.
تغطي أروقة الميتم صور عن تاريخه تظهر في معظمها قوات حفظ السلام خلال مختلف النشاطات. فكانوا مثلا يصحبون الأولاد بالحافلات في أنحاء لبنان، وينظمون حفلات لعيد الميلاد، ويسمعونهم الموسيقى، ويتشاركون الوجبات. أشار محمد إلى أن المساعدة لم تأتي من النرويجيين فقط أو من الإيرلنديين، بل أيضا من وحدات أخرى من قوات اليونيفيل. فقال:
لم يتوقف دعم اليونيفيل بسبب رحيل بعض الوحدات، فقد استمرت قوات حفظ السلام السابقة بالتبرع بالمال لتكاليف المدرسة والهدايا والثياب وغيرها.
ظل السلام حلما بعيد المنال، وخلال نزاعين أساسيين ما بين عامي 1993 و1996، غالبا ما وقعت تبنين تحت القصف العنيف، وبذل الإيرلنديون أقصى جهودهم لكي يبقى المركز آمنا ولطمأنة الأولاد، فلم يتركوهم حين كانت الطوافات الإسرائيلية تغير على المنطقة. قال محمد والدموع تملأ عينيه.
رفعوا علم الأمم المتحدة على سقف المبنى لكي يعلنوه موقعا لليونيفيل، ولم يتوقفوا عن تزويدنا بالطعام والوقود. بقوا إلى جانبنا طوال أيام القصف 16، ينامون على الأرض. ولكي لا يشعر الأولاد بالقلق كانوا يسمعونهم الموسيقى بينما يدور النزاع في الخارج. كيف لي أن أنسى الإيرلندي الذي عرض حياته للخطر حين قاد شاحنة ملأ بالوقود إلى الميتم بينما كان الإسرائيليون يقصفون المنطقة. خلال حرب تموز الأخيرة كان الإيرلنديون والهولنديون والنرويجيون على اتصال دائم معنا لكي يطمئنوا على وضعنا. اليوم أصبحوا خارج لبنان، لكنهم سيظلون دائما نقطة ضوء في ذاكرتنا.
يشعر محمد اليوم بالقلق الشديد حول مستقبل الميتم.
لم نكن يوما منتمين إلى أي حزب أو مجموعة سياسية، واعتمدنا في التمويل والمساعدة على قوات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسفارات والجمعيات الخيرية. في هذه الأيام يؤمن لنا الإيطاليون الرعاية الطبية بواسطة أطبائهم، ويقدم البولنديون المياه، ونحصل على طعامنا من البلجيكيين، وعلى المولد الكهربائي والإمدادات الغذائية من القطريين.
اليوم وبعد أن استقر الوضع في جنوب لبنان، وبالرغم من هذا لا يزال محمد قلقا بشأن حماية الميتم في حال نشوب حرب أخرى.